دعائي بتعجيل فرجهم، نور المجلس بالصلاة على محمد وآل محمد. يا زهراء، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أخرجنا من حدود البهيمية إلى حد الإنسانية بولاية علي وآل علي، والحمد لله الذي أكمل ديننا وأتم النعمة علينا بمودة علي وآل علي، الحمد لله الذي طيب موالدنا وطهر خلقتنا بمحبة علي وآل علي، والحمد لله الذي من علينا بأعظم منة وأسبغ آلاء تفضل بها وتحنن وتمنن وتطول، أعني النعمة العظمى عليا وآل علي. والصلاة في أكمل معانيها وأرقى مراتبها على هادينا من الضلال ومخرجنا من حيرة الجهالة، حبيب القلوب وطبيب العيوب وشفيع الذنوب، سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا، خاتم الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم وشانئيهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم والمشككين في مقاماتهم المحمودة والعلية عند رب العزة تعالى شأنه وتقدس، وعلى أعداء شيعتهم إلى قيام يوم الدين. هذا يوم الجمعة، وبمجيء يوم الجمعة يتجدد ذكر فرج إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، إذ نحن نخاطبه في زيارته الشريفة التي نزوره بها في أيام الجمعات، وهذا يوم الجمعة المتوقع فيه ظهورك، المنتظر فيه ظهورك، ينتظر ظهور الإمام ويتوقع ظهور الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مثل هذا اليوم. سيدي يا بقية الله، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب. سيدي يا صاحب الأرض، يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء، أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي. أحب قصي الرحم من أجل حبكم، وأهجر فيكم أسرتي وبناتي. فيا عين بكيهم وجودي بعبرة، فقد آن للتسكاب والهملات. أعود إلى كلامي الذي لم أتمه في الأسبوع الماضي، ولا زال الحديث في الخطبة الصادقية الشريفة والتي يتحدث فيها إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه عن جانب من أوصاف أئمتنا المعصومين عليهم السلام. قال عليه السلام: إن الله تعالى أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن دينه، وأبلج عن سبيل منهاجه، وفتح لهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه، وعلم فضل طلاوة إسلامه، لأن الله تعالى نصب الإمام علما لخلقه وجعله حجة على أهل طاعته. ألبسه الله تاج الوقار وغشاه من نور الجبار، يمد بسبب إلى السماء لا ينقطع عنه مواده، ولا ينال ما عند الله إلا بجهة أسبابه، ولا يقبل الله الأعمال للعباد إلا بمعرفته. فهو عالم بما يرد عليه من مشكلات الدجى ومعميات السنن ومشتبهات الفتن، إلى آخر كلامه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. في الجمعة الماضية تحدثنا عن جانب من معاني العبائر الأولى من قوله عليه السلام: إن الله تعالى أوضح بأئمة الهدى من أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم عن دينه، وأبلج بهم عن سبيل منهاجه، وفتح لهم عن باطن ينابيع علمه. ووقفنا بعض الشيء عند هذه العبارة. تلاحظون العبارة وصفت معنى دقيقا، لم تقل الخطبة الشريفة هنا أن الله سبحانه وتعالى أعطاهم العلم فقط، وإنما قالت: فتح لهم عن باطن ينابيع علمه. الرواية والحديث الشريف لم يقل بأن الله أعطاهم العلم، الأنبياء الله أعطاهم العلم، وحتى سائر الخلائق ما عندهم من علم فهو من الله بحسب الأسباب التي سهلها لهم، بحسب الوسائل والسبل التي سهلها للمخلوقات في تحصيل العلم وفي تحصيل المعلومات على مختلف أنحاء العلوم، العلوم الدنيوية أو العلوم الأخروية على مختلف أنحائها. هناك أسباب وسبل الباري سهلها للمخلوقات ومن خلالها تعلم، فكل علم عند المخلوقات هو من الله، وألهم أنبياءه العلم والعلوم التي عند الأنبياء وعند الأوصياء علوم إلهامية من الباري سبحانه وتعالى. أما هل أن الله سبحانه وتعالى أعطى أنبياءه وأوصياءه أعطاهم علمه الذي يعود إليه ينسب إليه، أو أعطاهم من العلوم التي تكون في مراتب نازلة عن مراتب العلم الإلهي؟ الأنبياء أعطوا علما من الله، الأنبياء رزقوا علم من الله سبحانه وتعالى، أما هذا العلم يكون في مرتبة نازلة عن العلم الخاص به سبحانه وتعالى، عن المراتب الإلهية الخاصة به. الرواية هنا هكذا تقول: ليس أعطاهم العلم، وإنما فتح لهم عن باطن ينابيع علمه. عن باطن ينابيع علمه، كلمة علم مضافة إلى الضمير الهاء، والهاء تعود على الله سبحانه وتعالى. ولم تقل الرواية أنه أعطاهم علما، لأن هذا الكلام يمكن أن يقال للأنبياء، الرواية قالت هكذا: فتح لهم عن باطن ينابيع علمه، أن لعلمه ينابيع، ولهذه الينابيع باطن، باطن هذه الينابيع. الله فتح لأهل البيت باطن ينابيع هذا العلم. عبارة في غاية الدقة، تحتاج إلى تأمل، تحتاج إلى تفكر دقيق. لم تقل الرواية هكذا إن الله أعطاهم العلم، وإلا ما عندنا من علم على قلة هو من الله، لأن القدرة والأسباب هي من الله سبحانه وتعالى. القدرة التي ينال بها الإنسان العلم من أين؟ من الله سبحانه وتعالى. والأسباب الموجودة التي من خلالها ينال الإنسان العلم، أي علم كان، في العلوم الدنيوية، في العلوم الطبيعية، في العلوم الأخروية، في العلوم الإلهية، في العلوم النقلية، في العلوم العقلية، في أي باب من أبواب العلوم. القدرة المودعة في الإنسان لتحصيل المعلومات ولحفظ هذه المعلومات، والأسباب التي من خلالها ينال الإنسان هذه المعلومات من الله، كل علم يعود إلى الله سبحانه وتعالى. ما من شيء في هذا الوجود إلا وهو عائد إليه، إلا هو واقع في دائرة ملكه سبحانه وتعالى. وعلم الأنبياء طرًا هو من علمه، ومن علمه الذي ألهمه إليه. أما الرواية هنا تتحدث عن نوع من العلوم يخص أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. علم الله ينابيع العلم، وهناك باطن للينابيع. الينابيع هي العيون الفوارة التي تفور بالماء، هذه العين الفوارة التي يمتلئ عمقها بالماء وتخرج الماء إلى ظاهر الأرض، إلى ظاهر سطح الأرض. هذه العين الفوارة، الماء الذي تخرجه من أين؟ يخرج من باطن هذه، يعني أصل هذا الماء الخارج على سطح الأرض والجاري في هذه السواقي والجاري في هذه الجداول التي تتزود من مياه هذه الينابيع، أصل الماء من أين يخرج؟ يخرج من باطن هذه العين. الباري سبحانه وتعالى فتح لأهل البيت باطن ينابيع العلم، أي أنه جعلهم الخزانة لعلمه. ولذلك هذا الوصف واضح في الزيارات الشريفة وفي الروايات الشريفة، أنهم عيبة علم الله. العيبة ما هي؟ اقرأوا زيارات المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، دائما نخاطب الأئمة: السلام عليك يا عيبة علم. اقرأوا زيارة باب الحوائج، اقرأوا زيارة الإمام الجواد، اقرأوا زيارة الإمام الهادي، اقرأوا زيارة الإمام العسكري، سائر الأئمة: السلام عليك يا عيبة علم الله. هم عيبة علم. العيبة ما هي؟ العيبة هو الوعاء الخاص الذي يحفظ فيه الإنسان أعز ما عنده. هذا في كتب اللغة معنى العيبة، هكذا تنقل كتب اللغة ولغة العرب تحدثنا عن معنى العيبة بهذا الوصف: الوعاء الخاص المغلق الذي يحفظ فيه الإنسان أعز ما عنده. إذا كان الإنسان يملك جواهر ثمينة، لآلي ثمينة، ثياب ثمينة، أعز ما يملك الإنسان معنويا أو ماديا، ربما في بعض الأحيان يملك الإنسان أوراق معينة، وثائق معينة، معلومات معينة يحفظها في مكان خاص وهي عزيزة عنده في غاية العزة. هذا المكان الذي تحفظ فيه الأشياء العزيزة هو هذا الذي يقال له في لغة العرب العيبة. ولذلك كان صلوات الله وسلامه عليهم عيبة علم الله، عيبة العلم الإلهي الإمام المعصوم، خزانة الأسرار الإلهية إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه. نحن في المجلس الماضي وقفنا بعض الشيء في بيان معنى هذه العبارة، إنما أشرت هذه الإشارة الموجزة لتأكيد المعنى السابق: وفتح لهم عن باطن ينابيع علمه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب حق إمامه، هناك حقوق للإمام المعصوم نحن لا ندركها، وهناك حقوق للإمام المعصوم نحن ندركها. حقوق المعصوم نقسمها إلى قسمين: حقوق لا ندركها، لا نتمكن من إدراكها أصلا. لماذا؟ لماذا لا نتمكن من إدراكها؟ هذه النعم الإلهية المسبغة علينا، أليس سبب هذه النعمة أهل البيت عليهم السلام، ابتداء من نعمة الوجود وانتهاء بكل النعم الأخرى. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، نعم الباري يمكن أن تحصى، يمكن أن تعد. فإذا كانت لا تعد ولا تحصى، هذا يعني أن العقل البشري لا يملك القدرة على الإحاطة بها. وإلا لو كان العقل البشري متمكنا من الإحاطة بها لتمكن من إحصائها. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، يعني أنها خارجة عن حد الإحصاء. لما تكون خارجة عن حد الإحصاء، أي أنها خارجة عن حد الضبط والإحاطة، وبالتالي حد الضبط والإحاطة هذا المقدار يتمكن العقل البشري من إدراكه. أما حينما تكون المسألة خارجة عن حدود الضبط والإحاطة، حينئذ تكون خارجة من حد الإحصاء، فلا يتمكن العقل البشري من الإحاطة بها ومن إحصائها، ومن هنا يعجز الإنسان عن شكرها. إذا كان الشيء نحن لا نعرفه كيف نشكره؟ فهناك حقوق للمعصوم تقع في هذه الدائرة، نحن لا نتمكن من إدراكها، نحن نقف موقف العجز من إدراكها، ونقف موقف العجز من أداء شكرها. كيف نتمكن من شكرها ونحن لا نعرفها؟ هذا حد خارج عن مدارك العقول. وهناك حد داخل في مدارك العقول، وهذا الحد أيضا ليس له حد معين في ضمن دائرة إدراك العقول، وإنما تبقى حقوق المعصوم مطلقة، لا تقف عند حد، لا تقف عند جانب. حقوق المعصوم لا يقيدها شيء، لا في الجوانب المادية ولا في الجوانب المعنوية. وهذا المعنى تدركه العقول والقلوب والبصائر بحسب ما أزيح من الحواجب عنها. كلما أزيح حاجب من الحواجب، كلما تمكن عقل الإنسان في الدائرة الثانية. أما الدائرة الأولى لا، حتى لو بلغ العقل أرقى مراتبه وبلغت القلوب أرقى مراتب صفائها، فإنها لا تتمكن من إدراك تلكم الحقوق التي تقع في الدائرة الأولى. الدائرة الأولى هي التي تكون خارجة عن إدراك العقول. إن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نفس الكلام الذي قاله إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، حينما هذا السائل سأل الإمام الرضا أن يعطيه شيء، جاءه سائلا، فالإمام قال له: أعطيك على قدر مروءتي أم على قدر مروءتك؟ قال: يا ابن رسول الله، على قدر مروءتك. قال: على قدر مروءتي لا أقدر، لا أقدر على ذلك، أعطيك على قدر مروءتك أنت. الإمام هنا يقول: لا أقدر أن أعطيك على قدر مروءتي، لا من جهة العجز، ولايته نافذة، لكن هذا لا يتحمل عطاء الإمام عليه السلام. بالنتيجة لابد أن يكون الفيض بمقدار ما يتحمل القابل للفيض، لابد أن يكون القابل للفيض متحملا لمقدار الفيض النازل عليه. وإلا إذا كان الفيض أكثر من قابلية القابل، حينئذ يخرج الكلام عن حدود الحكمة، حينئذ يخرج الكلام عن حدود التعقل. فقال: أعطيك على قدر مروءتك، لأنك تحتمل ذلك، أما على قدر مروءتي هذا أمر أنا لا أقدر أن أفعله، لأنه لا يكون هناك تناسب بين الفيض وبين قابل الفيض من هذه الجهة، لا من جهة عجز المعصوم، ولايته نافذة على كل شيء صلوات الله وسلامه عليه، ولايته ولاية الله، كما أن ولاية الباري سبحانه وتعالى نافذة على كل شيء. الله سبحانه وتعالى أعطى هذه الولاية للمعصوم، وهم مظهر هذه الولاية في عوالم الخلق وفي عوالم الوجود. فحقوق المعصوم الدائرة الأولى هذه تعجز العقول عن إدراكها، لأننا كيف نعرف هذه الحقوق ونحن لا نعرف حقيقة صاحب هذه الحقوق؟ إذا لم نكن نعرف حقيقة صاحب هذه الحقوق، ومتى نحن نعرف الحقوق؟ نعرف الحقوق متى ما عرفنا حقيقة صاحب الحقوق. ولا يعرفك يا علي إلا الله عنا، والمعنى واضح. هذه الدائرة المعزولة والمحجوبة عن العقول. كلامنا في الدائرة الثانية، كلامنا في الدائرة الثانية، يا ترى هذه الدائرة حقوق المعصوم مقيدة في قيد معين؟ أبدا، مطلقة بإطلاق ما يتمكن العقل أن يصل إليه من التفكير. قولوا فينا ما شئتم، اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه، وقولوا فينا ما شئتم، قولوا فينا ما شئتم. هذا إطلاق لليد، هذا إطلاق للتفكير، إطلاق للعقول، اجعلوا لنا ربا نؤوب إليه، يعني اعتقدوا فينا مخلوقين وقولوا فينا ما شئتم. وهذا إطلاق اليد. حقوق المعصوم لم تكن مقيدة بقيد معين، مطلقة بسعة كلمات الله، مطلقة بسعة نعم الله، مطلقة بسعة جود الله، مطلقة بسعة رحمة الله. أليس هم الرحمة الواسعة؟ والرحمة الواسعة الرحمة التي تكون مطلقة. وهذا الكلام مع ذلك في حدود الدائرة الثانية. الدائرة الأولى قلت لا حديث لنا عنها، لأننا لا نعرف عنها شيئا، فقط نعرف عنوان هذه الدائرة. أما الدائرة الثانية التي تتمكن العقول من إدراكها، والعقول تختلف في إدراك حدود هذه الحقوق بحسب ما يرفع من الحجب وبحسب العلقة والمحبة والمعرفة لأهل البيت. كلما ازداد الإنسان بصيرة في معرفة أهل البيت، وكلما ازداد الإنسان نورانية في معرفة أهل البيت عليهم السلام، كلما ازداد معرفة لحقوقهم، وليس هناك من حد معين لحقوقهم. ومع ذلك فإن هذه الحقوق حتى لو فرضنا أننا نعرفها، نحن لا نتمكن من أدائها، ونبقى نعيش هذه الحالة، نبقى نعيش حالة من القصور وحالة من التقصير اتجاه هذه الحقوق. لكن هناك قدر واجب من حقوق المعصوم صلوات الله وسلامه عليه، هذا القدر يجب على الإنسان أن يسعى لمعرفته وأن يسعى لتحصيله، وبهذا القدر يخرج الإنسان من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان، والتكامل يكون في بقية الحقوق. تكامل الإنسان وقرب الإنسان من الباري في بقية الحقوق في الدائرة الأولى. الدائرة الثانية قلت لا كلام عندنا حولها، أما الحديث في الدائرة الأولى. هناك قدر واجب، الإمام هنا يتحدث، لاحظوا، فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله واجب حق إمامه، لم يقل فمن عرف حق إمامه، قال واجب حق إمامه، يعني هناك حق وفي هذا الحق واجب وغير واجب. والمقصود من الحق غير الواجب لا يعني أنه لا يجب علينا، وإنما من جهة الواجب المقصود هنا هو الذي يخرج الإنسان من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان. هذا الحق الواجب، الواجب على كل إنسان، أما الحقوق الأخرى واجبة على كل شيء. هناك حقوق واجبة على كل إنسان، وهو هذا الحد المعرفة التي تخرج الإنسان من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان. إذا دخل في دائرة الإيمان هناك حقوق تجب على كل شيء. الحق الذي يجب على كل إنسان هو الاعتقاد بعصمته صلوات الله وسلامه عليه، وأنه الحجة المطلقة على كل الخلائق، وأن طاعته طاعة الله، وأن معصيته معصية الله، وأن محبته محبة الله، وأن بغضه بغض الله. بهذه المعاني هذا الحد الواجب على كل إنسان إذا أراد أن يخرج من دائرة الكفر إلى دائرة الإيمان، وإلا الحقوق الأخرى تجب على كل شيعي. الحقوق الأخرى تتعلق في عنق كل شيعي، يعني على سبيل المثال مثلا، أليس في الروايات الشريفة أنه إن من تمام الوفاء أن لكل إمام عهد في عنق شيعته، لكل إمام عهد في عنق شيعته، ومن تمام الوفاء بالعهد زيارته. هذه الرواية مروية عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وعن غير الإمام الرضا، هذا المضمون واضح في الزيارات والروايات الشريفة، أنه لكل إمام عهد في عنق شيعته، ومن تمام الوفاء بالعهد زيارته صلوات الله وسلامه. نحن الآن لا نريد أن ندخل في مثل هذه التفريعات، لما ذكرت هذه المسألة على سبيل المثال وعلى سبيل النموذج. فهناك حق يجب على كل إنسان، وهناك حق يجب على كل شيعي، والرواية هنا تتحدث عن الحق الذي يجب على كل إنسان ليخرجه من دائرة الظلمة إلى دائرة النور، ليخرجه من عالم الضلالة إلى عالم الهدى، من عالم الكفر إلى عالم الإيمان. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب حق إيمانه، إذا عرف العصمة، وإذا عرف الكمال في المعصوم، وإذا عرف العلم الإلهي في المعصوم، وإذا عرف السداد في قوله وفعله، وإذا عرف طهارة المعصوم المادية والمعنوية، الطهارة بكل معانيها وبكل مراتبها التي تتجلى في عقل المعصوم وفي قلب المعصوم وفي روح المعصوم وفي نفس المعصوم وفي جسد المعصوم وفي أقوال المعصوم وفي أفعال المعصوم وفي نوايا المعصوم وفي حالات المعصوم وفي كل شيء يتعلق بذات المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. إذا عرف هذا المعنى واعتقد هذا المعنى خرج من دائرة الكفر ودخل في دائرة الإيمان، وتلبس بلباس الدين، وتلبس بلباس الإسلام، وتحلى بحلة الإيمان. بعد ذلك تأتي الحقوق الشيعية التي تجب على كل شيعي، وأول هذه الحقوق حق التسليم للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أول هذه الحقوق، وهذا حق يحكم به العقل إذا حكمنا بعصمته، إذا حكمنا بسداده وبعلمه، إذا حكمنا بعدم نقصه في كل جانب من الجوانب، إذا لا يصدر منه النقص. فإذا كان لا يصدر منه النقص وإنما تصدر منه الأقوال والأفعال في أكمل ما تكون وفي أجمل ما تكون، يحكم العقل حينئذ بوجوب التسليم له صلوات الله وسلامه. وإلا نسلم لمن؟ لعقولنا هذه التي تخطأ وتصيب؟ نسلم لقلوبنا هذه التي تتقلب بتقلب الأهواء والحالات؟ نسلم لنفوسنا هذه اللوامة والأمارة؟ نسلم لأي شيء؟ نسلم لشخص آخر ليس بمعصوم، وهذا الشخص الآخر نفسه كنفوسنا وقلبه كقلوبنا. إنما قيل له قلب لأنه يتقلب، تتقلب أحواله، لكن هناك فارق بين من تتقلب أحواله في الله وبين من تتقلب أحواله في الدنيا وفي هواجسها. قلب المعصوم صلوات الله وسلامه عليه هو القلب الذي يتقلب في الله، والقلب الذي لا يسكن فيه إلا الله. أليس هذه الرواية منقولة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ هذا الإعراب الذي قال له: كيف وصلت يا أمير المؤمنين إلى ما وصلت؟ هذه المنازل وهذه المرتبة وهذه الزلفة التي أنت فيها، كيف وصلت؟ أمير المؤمنين أجابه بجواب يناسب عقل هذا الإعراب، قال: لقد جلست على باب قلبي، لقد جلست على باب قلبي فلم أأذن لأحد أن يدخله سوى الله سبحانه وتعالى. جلست على باب قلبي وأغلقته فلم أذن لأحد أن يدخل فيه سوى الله سبحانه وتعالى. ذلك القلب الذي يتقلب في عالم الأنوار الإلهية، وهذا قلب المعصوم. أما قلوبنا هذه التي تتقلب هنا وهناك، هذه القلوب المتشتتة في عواطفها وفي هواجسها وفي شكوكها وفي أفكارها، هذه القلوب التي تكون محلا للتسليم وتتبع حتى لو كانت عند أي عارف أو عند أي عالم أو عند أي ولي من الأولياء. القلب الذي يسلم إليه قلب الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. فمن عرف من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم واجب حق إمامه وجد طعم حلاوة إيمانه. هذا الذي يعيش هذه المعاني مع الإمام المعصوم، وهذا الذي يجد طعما لحلاوة الإيمان. هناك إيمان في القلوب، والإيمان كما ورد في الأحاديث الشريفة قالوا عليهم السلام: الإيمان إقرار باللسان، إقرار باللسان، ثم ماذا؟ وتصديق في الجنان. إقرار باللسان، أن اللسان يعلن اعتقاده بالعقيدة الفلانية، وتصديق بالجنان، جنان القلب مع هذا الإقرار اللساني، وتصديق بالجنان، وعمل بالأركان. وهناك عمل في الجانب البدني، في الجانب العضوي من الإنسان. إقرار باللسان، وتصديق في الجنان، وعمل بالأركان، وهذا الذي عبر عنه بالإيمان. الإنسان إذا يجد هذا المعنى في حياته، وهذا معنى الإيمان. أما للإيمان حلاوة، هذه الحلاوة لا يستشعرها كل أحد. هناك الكثير من المؤمنين من يؤمن فيقر بلسانه ويصدق بجنانه، يعتقد بهذه العقيدة. حينما نعلن أننا شيعة بألسنتنا، وحينما نعلنها صريحة أن عليا ولي الله، وأن عليا وصي رسول الله، وأن إمام زماننا هو الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهما، نعلنها بالألسنة ونجد لهذه المعاني تصديقا في قلوبنا، نجد أن القلوب تهفو لهذا المعنى، ولربما عملنا بما يريدون في الجانب البدني. هذا المعنى حينما يجده الإنسان في نفسه، هذا معنى الإيمان. أما يا ترى هل كل من اتصف بهذا الوصف يجد حلاوة الإيمان؟ الإيمان حلاوة، هذه الحلاوة يستشعرها كل أحد، هذه الحلاوة لا يستشعرها كل من اتصف بهذا الوصف، لأن أهل الإيمان على مراتب. الذين يستشعرون هذه الحلاوة ويجدون هذه الحلاوة في الإيمان، أولئك الذين تقربوا من دائرة المعصوم، أولئك الذين تعلقوا بهذا الحبل الذي من تعلق به أصابته حالة الأطمئنان. أليس الروايات الشريفة حينما تأتي لبيان معنى هذه الآية: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس المطمئنة في وجه من وجوهها المحبون لأهل البيت، المؤمنون بأهل البيت، الذين فنت ذواتهم في أهل البيت. الآية تخاطبهم: يا أيتها النفس المطمئنة. النفوس المطمئنة النفوس التي اطمأنت حينما تعلقت بسبب أهل البيت. قبل قليل كنا نقرأ في دعاء الندب: أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ السبب المتصل بين الأرض والسماء، الأرض علامة الخوف، الأرض علامة الفزع، الأرض علامة الفقر، الأرض علامة النقصان، الأرض علامة الانحطاط، الأرض علامة كل شر ورجس. العوالم السفلية البعيدة عن العوالم الشريفة القريبة من الذات الإلهية. والسماء علامة لكل كمال، السماء علامة لكل طهارة. والسبب المتصل المنقذ من هذه النواقص ومن هذه النقائص والمعصوم صلوات الله وسلامه عليه. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ من كان أشد تمسكا بهذا السبب، والسبب في لغة العرب تعني الحبل، السبب من جملة معانيها في لغة العرب، بل المعنى المعروف لها في اللغة. مد له السبب يعني مد له الحبل، وأدلى بالسبب في البئر يعني أدلى بحبله في البئر. سبب في لغة العرب يعني الحبل، وإن كان لها معاني أخرى، لكن المعنى المعروف لكلمة السبب في لغة العرب الحبل. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ من كان أشد تمسكا بهذا الحبل، ومن ترقى صعودا وهو يتمسك بهذا الحبل، كان قريبا من حالة الأمان، بعيدا عن حالة الخطر، بعيدا عن حالة الفزع والخوف. أولئك هم الذين يجدون حلاوة الإيمان. وهو نفس المعنى الموجود في الروايات الشريفة، موجود في الأدعية الشريفة، أن الداعي يدعو الباري سبحانه وتعالى أن يرزقه لذيذ المناجاة، وليس الروايات الشريفة تقول إن الله إذا غضب على عبد سلبه لذة المناجاة. ولذة المناجاة ما هي؟ هي حلاوة الإيمان. الإنسان متى يتحسس لذة المناجاة مع الباري؟ متى يتحسس لذة المناجاة ولذة الزيارة مع المعصوم صلوات الله وسلامه عليه؟ متى يتحسس هذه المعاني؟ يتحسس هذه المعاني كلما كان أشد ارتباطا بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. وبداية الارتباط تنطلق من العاطفة. بداية الارتباط ربما قد يقول البعض إن العواطف لا تنفع في هذا الطريق، هذا قول خاطئ. ربما قد يركز البعض على مسألة المعلومات وعلى مسألة المعرفة. المعرفة لا تثبت في القلوب من دون العاطفة، والباب إلى وصول المعرفة الباب من العاطفة، الباب إلى وصول المعرفة المحبة. إن لم تكن هناك محبة حينئذ لا تنفتح القلوب على المعرفة، ولا تنفتح القلوب أبوابها باتجاه المعرفة. البداية العواطف، ومن هنا نجد أن الأئمة ركزوا على هذا المعنى، ركزوا على معنى كثرة الزيارات، لأن الإكثار من زيارة المعصومين تؤكد معاني العاطفة في القلوب، وهذا المعنى واضح. حينما تذهب الآن إلى زيارة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه وتبقى أياما عنده وتكرر الزيارة صباح مساء في كل وقت تتمكن أن تصل إلى الإمام، تجد أن العواطف وأن التوجه القلبي باتجاه أهل البيت أكثر مما لو تذهب مثلا إلى زيارة الإمام الرضا وتبقى أسبوعا هناك وتزور مرة واحدة. حينما تجاور الإمام الرضا قاصدا الزيارة لنفرض لمدة أسبوع، إذا تذهب مرة واحدة للزيارة خلال الأسبوع فارق كبير في الحالة النفسية وفي الحالة القلبية تجاه أهل البيت، فيما بين أن تذهب مرة واحدة خلال الأسبوع وفيما بين أن تذهب في اليوم أكثر من مرة وأن تقضي كثيرا من وقتك هناك عند الإمام. تجد الحالة العاطفية والحالة النفسية، وتجد حالة الصفاء وحالة خفة الذنوب يستشعرها الإنسان، وهذه علامة من علائم قبول الزيارة. من جملة علائم قبول الزيارة أن الإنسان يستشعر خفة في الذنوب، لا يعني أن ذنوبه قد راحت، لكن يستشعر خفة من الذنوب، يستشعر معنى من معاني عفو الإمام، يستشعر معنى من معاني تجاوز الإمام. وهذا المعنى لا يصل إليه الإنسان إذا كان قلبه في جوار الإمام الرضا وهو منشغل بشيء آخر، أبدا لا يستشعر هذا المعنى. إذا كان قلبه، ولذلك في الروايات الشريفة عندنا أنه يكره للزائر أن يطيل المكث لأي شيء. طول المكث عند الإمام الرضا ليس أمرا مكروها، لكن لأن الغالب من الناس حينما يطيلون المكث في مجاورة المعصوم حين زيارته يتركون المعصوم وينشغلون بمسائل أخرى، لذلك الروايات تقول أنه يكره إطالة المكث عند الإمام. وإلا الذي يريد أن يطيل البقاء سنين وسنين وسنين وهو لا يجد في قلبه إلا الإمام المعصوم، لا يوجد هناك عمل أفضل من هذا العمل، لا توجد هناك كراهة. الكراهة في هذه المسألة حينما نجد الروايات تطالعنا وتقول يكره إطالة المكث عند المعصوم في زيارته من هذه الجهة، لأن الناس ستنشغل عنه، وبالتالي هذه أكبر إساءة باتجاه المعصوم، هذه إساءة أدب واضحة باتجاه المعصوم صلوات الله وسلامه عليه. لكن هذا لا يعني أنه مجرد التواجد في حرم الإمام عليه السلام، مجرد التواجد البدني، لا قيمة للتواجد البدني، بل ربما التواجد البدني من دون التوجه القلبي لا معنى فيه. ولذلك كثير من الأولياء وكثير من العلماء هذه القضية منقولة عنهم، أنهم حينما يقدمون على زيارة الأمير عليه السلام في النجف أو على زيارة الإمام الرضا في مشهد أو زيارة السيد الشهداء، حينما يقفون على الباب ويطلبون الإذن ويستأذنون، وهذا من آداب الزيارة الاستئذان والوقوف عند باب الإمام نستأذنه في الدخول، حينما يقف مستأذنا كثير منهم يرجعون بعد ذلك لما يسألونهم لماذا لم تدخلوا إلى داخل
الضريح الشريف. يقولون علامة الزيارة، وهذا مذكور حتى في الروايات، الانكسار والبكاء. ولذلك إذا لم تحضرهم دمعة ولم تحضرهم حالة انكسار يجدون من أنفسهم أنه لم يؤذن لهم، ولذلك يرجعون. التواجد البدني ليس مهما دائما، وإن كان التواجد البدني قد يكون أفضل أصلا من عدم التواجد، لكن التواجد البدني لوحده من دون التوجه القلبي ومن دون النظر القلبي ومن دون العاطفة الجياشة في القلب أيضا لا فائدة فيه كثيرا، بل قد يكون في بعض الأحيان فيه إساءة أدب للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه، حينما يكون الإنسان في محضره وباله وفكره مشغول في هواجس أخرى، أو قد يكون في محضره وينظر النظر الحرام، قد يكون في محضره، قد يكون. وهذه الحالة، هذه الحالة نجد لها مصاديق الآن في حرم السيدة المعصومة صلوات الله وسلامه عليها. ربما الإنسان في محضرها وفي حضرتها الشريفة وفي فنائها الأقدس، والكثير من الناس ينظرون النظر الحرام في حضرتها الشريفة، تصدر الأفعال غير المؤدبة في فنائها الشريف. الحضور البدني لوحده لا فائدة فيه من دون التوجه القلبي ومن دون الطهارة القلبية. أبو بصير كان خارجا من بيته ذاهبا إلى الحمام، كان خارجا من بيته ذاهبا إلى الحمام، في الطريق صادف مجموعة من الأصحاب، من أصحاب الإمام. إلى أين؟ قالوا نحن نذهب إلى دار الإمام الصادق عليه السلام. أبو بصير أراد أن يغتنم هذه الفرصة، هؤلاء خواص أصحاب الإمام، وهو أيضا من أصحاب الإمام القريبين من الإمام. قال ربما تفوتني الفرصة، فرافقهم إلى دار الإمام، لأنه في المجالس الخاصة الإمام يتحدث في أحاديث لا يتحدث بها في المجالس العامة. فذهب معه ودخلوا على الإمام الصادق، فما إن استقر بهم المجلس الإمام التفت إلى أبي بصير قال يا أبا بصير، أما علمت أن بيوت الأنبياء وأن بيوت الأئمة لا يدخلها المذنبون، من كان على جنابة لا يدخل. أبو بصير استحيا هذه الحادثة وهذه الواقعة، إنما تشير إلى مسائل كثيرة. واحدة من المسائل التي تشير إليها هذه القصة وهذه الحادثة أن الذي يذهب إلى المعصوم وقلبه محمل بأحداث هذا حدث جنابة وحدث الجنابة لا يقاس بنجاسة القلوب، هذه نجاسة ظاهرية، نجاسة الجنابة لا قيمة لها، لا تقاس بنجاسة القلوب. نجاسة القلوب من الخوف، من الحسد، من البغضاء، من الشنآن، من الحقد، من الكبر، من ظلم الناس، من ظلم أهل البيت عليهم السلام. الذي يريد الذهاب للمعصوم صلوات الله وسلامه عليه لا بد أن يستحي من المعصوم، مثلما أبو بصير الإمام نهى أن يدخل عليه بهذه النجاسة، وهذا أدب من الآداب، هذا أدب من الآداب من الدخول على المعصوم في حياته أو في مزاره الشريف. لا فارق عندنا بين المعصوم كان في داره جالسا صلوات الله وسلامه عليه أو كان في مزاره الأقدس، يعني نحن نتوقع أن الإمام عليه السلام مدفون في التراب، الروايات ترفض ذلك، التراب لا يكون فيه المعصوم، هذا محل دفن فيه المعصوم، ليس الروايات في مدفن أمير المؤمنين. أمير المؤمنين أصلا إذا كان الروايات تقول، عندنا روايات تقول إن المعصوم عليه السلام إذا ما دفن يبقى ثلاثا ثم يرفع بعد ذلك، يرفع جسده الشريف، لكن يبقى هذا المكان مستقرا للمعصوم لمن أراد أن يزوره. ولذلك هناك زيارات مخصوصة، ما معناها؟ لأن الإمام في هذه الأيام يكون قد نزل في حضرته لاستقبال زياره، زيارات المخصوصة وهذا المخصوص. الآن لو كان الحديث عن هذه المسألة لأشرت إلى روايات وشواهد وحوادث ونكت في أحاديثنا ووقاع كثيرة في حياة علمائنا تشير إلى هذه الحقيقة. ربما في وقت آخر إذا ما وصل الكلام إلى مثل هذه المطالب أتناولها بالبيان. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، اقرأوا في مقتله في قصة دفنه صلوات الله عليه، ودائما تقرأ هذه على المنابر في أيام شهادة الأمير. الإمام الحسن ما إن أدخله في قبره الشريف إلا وضاء فقد من القبر. أليس الشيخ المجلسي ينقل هذه الرواية أنه حينما رفع نعش الأمير، الأمير أوصى الإمام الحسن والحسين أن يرفعوا خلف النعش، فإن مقدم النعش هناك من يحمله، وفعلا الإمامان حملا مؤخر النعش، ومقدم النعش كان محمولا من دون أن يرى أحد من الناس من يحمل هذا النعش. وفي وسط الطريق في طريقهم من الكوفة إلى النجف صادفهم رجل ملثم، فهو الذي حمل النعش معه. بعد ذلك لما أدخلوا، الرواية موجودة في بحار الأنوار في مقتل أمير المؤمنين وفي غير بحار الأنوار أيضا موجودة، فلما أدخلوا الأمير في قبره، أدخلوا النعش في القبر، أدخلوا الأمير في داخل القبر، هذا الرجل حل لثامه وإذا هو أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه. كان الحضار خواص الأصحاب، أمير المؤمنين لما دفن الإمام الحسن عليه السلام عدة جنائز صنعها ودفن في عدة مواضع، هذا المكان كان خفيا، فقط خواص الأصحاب وخواص أهل البيت حضروا دفن الأمير، ولذلك الأمير حل اللسان فرأوا عليا صلوات الله وسلامه عليه، فوقعت الحيرة في قلوب أصحابه، قال أليس أنا الذي أحضر عند كل ميت؟ عند كل ميت أنا أحضر. وهذه عقيدة ثابتة واضحة، أصلا الشيخ المفيد في أوائل المقالات يقول هذا باب، هذا أجمع عليه أهل الإمامية من حضور الأمير عند كل ميت، هذا باب، هذا نص كلام الشيخ المفيد في أوائل المقالات، هذا باب أجمع عليه أهل الإمامة وتواتر به الحديث عن الأئمة الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سيد الطباطبائي في الميزان في الجزء العاشر أيضا يتناول هذه المسألة ويشير إلى كثرة الروايات الواردة من طرق أهل البيت في هذه القضية، وفي كتب علمائنا هذه